أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وصلنا إلى هنا صحيح؟ الركن الثالث من أركان الاستصحاب عنوانه الشهيد الصدر بعنوان، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عنوان الشهيد الصدر كعنوان لوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لكن هذا الركن بالدقة كما سيتضح بعد قليل ذكر له أكثر من عنوان. عبر بتعبير شائع على الألسن وحدة الموضوع، يعني أن يكون إذا أردت أن تجر الحالة السابقة إلى الآن ينبغي أن يكون هناك موضوع واحد. هذا تعبير، هذا التعبير هو التعبير الشائع على الألسن. وعبر بتعبير آخر وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. طبعا هذه الصياغة الثانية هي صياغة الأخوند الخراساني أعلى الله مقامه. الصياغة الأولى صياغة الشيخ الأعظم، ويبدو حتى هذا التعبير كان موجود قبل الشيخ الأعظم، وسيتضح بعد قليل سر عدول الأخوند الخراساني من صياغة الركن بعنوان وحدة الموضوع إلى وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. لكن على كل الأحوال سواء عبرنا بوحدة الموضوع أم عبرنا بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فإن هذا الركن إنما هو من تبعات ومن لوازم الركن السابق الشك في البقاء، باعتبار أنه إذا لم يكن الموضوع واحد ولم تكن القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة، فلن يكون، لو كان هناك شك فلن يكون هذا الشك شك في بقاء ما كان، لن يكون. المثال الواضح، لنفترض عندنا قطعة من الخشب متنجسة محكومة بالنجاسة، هذه القطعة من الخشب أحرقناها فتحولت إلى رماد، فشك الفقيه بأن هذا الرماد طاهر أم نجس، وهذا شك في النجاسة. لكن قالوا هذا ليس شكا في البقاء، لا يقال، بل هو شك في حدوث نجاسة على شيء جديد. هذا الكلام ماذا معناه؟ معناه لا يوجد موضوع واحد، لأنه لو كان هناك موضوع واحد لصدق أنه شك في البقاء، ولا توجد قضية متيقنة واحدة وقضية مشكوكة واحدة، بل القضية المتيقنة هي الخشب، الخشب نجس، هذه الذي تعلق بها اليقين، والقضية الجديدة التي وقع بها الشك هي الرماد نجس، هذه القضية عندي شك فيها. يعني النسبة ما بين المحمول وهو النجاسة والموضوع وهو الرماد مشكوكة، بخلاف النسبة التي كانت في قضية الخشب نجس كانت متيقنة. ولذا قالوا إذا مهما كانت صياغة هذا الركن، سواء كانت على نحو إحراز وحدة الموضوع، يعني أن يكون هناك موضوع واحد في الاستصحاب باق من حالة الشك، من حالة اليقين إلى حالة الشك، أم عبرنا بوحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فعلى كل الأحوال هذا الركن ماذا؟ هل أني عبرت بمثال الخشب والرماد ذكرت وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، أيضا لا يوجد موضوع واحد، يعني بناء على الصياغة الشيخ الأعظم لا يوجد موضوع واحد. الموضوع الأول الذي كان يتصل بالنجاسة خشب، الموضوع الثاني هو الرماد، ولا توجد قضية واحدة متيقنة وقضية مشكوكة، فإن القضية المتيقنة عرفنا ما هي، والقضية المشكوكة قضية أخرى. إذن لماذا لا يجب الاستصحاب في هذا المورد؟ قالوا لانهدام الركن الثالث، لعدم وجود الركن الثالث. ما هو الركن الثالث؟ إما عدم إحراز الموضوع أو عدم وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، ليست بواحدة. طب لماذا هذا ركن أصلا؟ لأنه بانهدام هذا الركن يتضح بأنه لا يوجد شك في البقاء. طبعا هون أنت ممكن بقلبك تسأل سؤال، شو هو هذا السؤال؟ ونفترض نحن في البحث السابق قلنا بأن الركن ليس الشك في البقاء، إنما هو عبرنا تعبير وبشك بعد اليقين، ما بيفرق كثير. شك بعد اليقين، لكن على أن يكون متعلق اليقين ومتعلق الشك ماذا؟ واحد. متعلق اليقين ومتعلق الشك واحد، فهذا يناسب. إذا قلنا بحث يعني صياغة الشيخ الأعظم، متعلق اليقين موضوع، متعلق الشك نفس الموضوع، فيجري الاستصحاب. وإذا قلنا صياغة الشيخ الأعظم، نقول متعلق اليقين قضية، متعلق الشك نفس القضية، فيجري الاستصحاب. يعني ما نضيق أنفسنا ويقال بأن هذا تراجع عما ذكره قبل صفحة. لا، المشهور ثاب الركن الثاني، شك في البقاء يترتب عليه الركن الثالث. نحن كان عندنا شهيد الصدر كان عنده تعليق صغير بأنه ليس الشك في البقاء بعنوانه، إنما شك بعد اليقين. وطبعا كنا بهي النقطة لماذا عم نعالج مشكلة إذا بتتذكروا، لأنه أحيانا بيكون زمان المتيقن مردد أنه نفس الزمان المشكوك أو غيره، فعنوان الشك في البقاء لا يصدق. لكن بلا إشكال أنه يشترط أن يكون متعلق الشك ومتعلق اليقين واحد. إذا الركن الثالث صيغة بصياغتين، صياغة الأولى صياغة المشهور، لنفترض إذا جاز التعبير أنه المشهور، أو فلنعبر عنها صياغة الشيخ الأعظم، وهي أن يكون الموضوع واحد. صياغة الثانية لا، ما نعبر موضوع واحد، منعبر وحدة قضية المتيقنة والقضية المشكوكة. وهذه الصياغة وهذا الركن بكلتا صياغتيه إنما هو من تبعات ومن لوازم ومما يترتب على الركن الثاني، سواء صغنا الركن الثاني بالشك في البقاء كما هو عبارة كتابنا، أو صغناه بأنه شك بعد اليقين الذي هو أعم من الشك في البقاء، فإنه على كلا الحالتين الشك بعد اليقين على أن يتعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين. وإلا لماذا؟ حتى يصدق عنوان النقض، حتى إذا المكلف لم يعمل فيقال قد نقض، فتأتي الرواية فتقول إذا لا تنقض اليقين. جيد، هذا بهذا المقدار ذكر. ثم بعد ذلك قالوا وهذا الركن بيعملنا إرباك، صياغة الركن الثالث، الركن الثالث بيعمل إرباك سواء في الشبهات الموضوعية أم في الشبهات الحكمية. الإرباك الذي أوجده في الشبهات الموضوعية إنما هو إرباك على صياغة الشيخ الأعظم، وسنرى بأنه على الصياغة الثانية لا يوجد إرباك ولا يوجد إشكال. وهذا هو السر في عدول الشيخ الأعظم، الشيخ الأخوند عفوا، الأخوند الخراساني، من الصياغة الأولى للصياغة الثانية للهروب من هذا الإشكال في الشبهات الموضوعية. جيد، صياغة الشيخ الأعظم ماذا كانت؟ إحراز وحدة الموضوع، يعني أن نتيقن بأن الموضوع واحد، أي موضوع الذي نريد أن نجل أن نستصحب حكمه. وبالحالات العادية، الأمثلة العادية اللي بنعرفها الموضوع واحد، أمثلة العادية ما هي؟ بأن هذا الثوب أنا طهرته بإيدي، فإذا عندي ثوب وكانت طهارته متيقنة، فالطهارة متيقنة، لماذا؟ لهذا الثوب. بعد ذلك خرجت إلى السوق، شككت في النجاسة، نجاسة ماذا؟ نجاسة هذا الثوب. إذا هناك موضوع واحد صادق والآن موجود، وهو هذا الثوب، نريد أن نستصحب طهارته. في هذه الموارد لا توجد مشكلة، إنما الموارد، إنما الإشكال في بعض الموارد الأخرى، مثل شو ذكر مثلا إشكالا. طبعا هنا في صدر البحث، هذا البحث أنا شيء ذكرت، شيء قدمته يعني، وهو أنه بمثل مثال الخشب ومثال الرماد، لماذا لا نستصحب؟ واضح لأن الموضوع شو تغير. بمثال الثوب لماذا نستصحب؟ لأنه واضح بأن الموضوع باق وواحد. لكن الإشكال يأتي في بعض الأمثلة. ذكر هو موردان، المورد الأول فيما لو شككنا بأصل وجود الشيء، أصل وجوده زيد لما بيكون موجود وين؟ في عالم الدنيا، يعني حي عنده وجود، شو وجود دنيوي، لأنه له وجود أخرى، ولما بيموت عنده وجود دنيوي وهو حي في هذه الحياة، ويترتب عليه ماذا؟ لأنه مثلا لا تقسم التركة، صح؟ لا تعتد زوجته، وهذه جملة من الموارد اللي تترتب على حياته. طب إذا شككنا ببقاء حياة زيد، يعني بأصل وجوده بعالم الدنيا، قبل سنة والله كان عايش زيد، الآن نشك بأنه ماذا؟ أصلا زيد بعده موجود بعالم الدنيا ولا انتقل سافر على عالم الآخرة، صار وجوده ليس وجود دنيوي، فشك في أصل وجوده. بناء على شرطية وحدة الموضوع لا يمكن إجراء استصحاب بقاء حياته ووجوده في هذه الدنيا. لماذا؟ لأن بحسب تعبير السيد الشهيد، لأن الماهية تقع موضوع في القضية، زيدون موجود بين قوسين، حتى لا نستشكل بإشكال بداية الحكمة ونهاية الحكمة وأصالة الوجود، لأن هذا من باب عكس الحمل حيث تقع الماهية موضوع. لأن هناك حتى السيد الشهيد البحث أحكام عرفية، مورد عرفي، وهناك صرح العلامة الطباطبائي على الله مقامه بأنه حتى العرف يجعل ماذا؟ يجعل الماهية موضوع ويجعل المحمول ما هو؟ الوجود. إذا ما في تنافي، والبحث منه فلسفي ليقال، بحث عرفي فلا ينافي ما ذكر بالفلسفي. إذا إذا كان عندي قضية بأنه زيد موجود، أريد أن أستصحب بقاء وجوده في عالم الدنيا، لماذا؟ لأنه عندي شك في المحمول وهو الوجود. هل يوجد موضوع محرز؟ لا يوجد موضوع محرز. لماذا؟ لأن الموضوع وهو الماهية لا يوجد إلا بالوجود، الماهية ما إلى تحقق إلا بالوجود. ما في عندي شيء واحد متيقن قبل سنة والآن وهو ماذا؟ زيد. وإنما الشك في ماذا؟ في أمر يعرضه. يعني ما عندي شيء واحد باق كالثوب، بل الشك في وجود زيد يستلزم الشك في ماذا؟ بأصل زيد، بأصل ماهيته، يعني بأصل تحقق الموضوع. لأن الموضوع يوجد بالمحمول، هذا الموضوع، أي موضوع؟ الموضوع الذي يكون محموله الوجود. ما عم بحكي عن أي موضوع، بقضية الثوب طاهر والثوب نجس، الموضوع واحد لا يتغير. ذهبت الطهارة جاءت النجاسة، ذهبت النجاسة جاءت الطهارة، الثوب واحد، وكثير من الأمثلة الأخرى. أما بمثال الشك في الوجود، الوجود محمول، وجود ماذا؟ وجود زيد، عمر، بكر، خالد، أي شيء فليكن الموضوع. الشك في هذا المحمول وهو الوجود يستلزم الشك في الموضوع، إذ لا تحقق للموضوع من دون المحمول، هذا المحمول. فالشك قهرا في المحمول يستلزم قهرا عدم إحراز بقاء الموضوع. فما فيك تقول الموضوع واحد في مورد الشك وفي مورد اليقين، ما عندي موضوع محرز بقاؤه 100% كما كان في مثال الثوب. ولذا بناء على صياغة الركن الثالث بأنه إحراز وحدة الموضوع، لا يمكن استصحاب وجود زيد في الدنيا لتترتب الأحكام. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندي موضوع محرز بقاؤه لهذا المستصحب. المستصحب ما هو؟ الوجود. ما عندي موضوع محرز أنه باطن وأريد أن أثبت له الوجود. إذا الشك في الوجود يستلزم الشك في نفس الموضوع. هذا مثال. مثال ثاني، فيما لو كان لا، المحمول ليس هو الوجود، إنما عوارض ثانوية. شو يعني عوارض ثانوية؟ عوارض ثانوية يعني كل شيء يترتب بعد الوجود. مثل مثلا شو؟ العلم، العدالة. العلم لزيد، وجود زيد شيء، العلم يطرأ عليه. العدالة، زيد شيء، عدالة تأتي وتذهب والموضوع هو هو. إيه؟ ممتاز، يسأل عنه بهل المركبة، عوارض ثانوية، ثبوت شيئا لشيء وليس ثبوت الشيء. في مثل هذا المورد في عنا صورتين، صورة لا يرد عليها الإشكال، وهو فيما لو كان الموضوع معلوم البقاء وشككنا هذا المحمول الذي كان هل ما زال بعده موجود أم لا. مثل شو؟ مثل زيد صاحبنا اللي منصلي وراه، بعده موجود، قبل جمعة كان والله عادل، بعد جمعة تصرف له تصرف أوجب هيك شو الشك بأنفسنا بعد العدالة ولا لا، ولكن موجود. بهالصورة لا يرد الإشكال. لماذا؟ نريد أن نستصحب العدالة. العدالة من العوارض الثانوية. عدالة من؟ عدالة زيد. يعني العدالة لموضوع وهو زيد، بس ما زيد قبل أسبوع والآن ما زال باقيا. فإذا ممكن نستصحب العدالة بشكل واضح لإحراز بقاء الموضوع وهو زيد، كان موجود بزمن اليقين، بزمن الشك والله موجود أمامنا، نستصحب عدالته. بهذه الصورة لا يظهر الإشكال. متى يظهر الإشكال؟ في صورة أخرى، فيما لو شككنا بعدالته مع الشك ببقائه. أصلا هو بعده موجود ولا بعده مش موجود؟ في هذه الصورة ماذا نفعل؟ لعله مات، وأعطاكم أمره. في هذه الصورة إذا بتقول بدي استصحب العدالة، عدالة من؟ عدالة زيد. زيد ليس محرز البقاء، فلا يمكنك أن تستصحب عدالة زيد، فيرد إشكال باستصحاب ماذا؟ عدالة زيد. طبعا بين قوسان الشيخ الإيرواني ذكر بالكتاب بأنه الشيخ الأعظم أجاب عن هاي، قال في طريقة فنية، شو نعمل؟ نستصحب بوجوده أولا. الشيخ الأعظم قال نستصحب وجوده أولا، بعد ما يثبت وجوده بالتعبد شو نرجع نستصحب؟ العدالة. فبيكون الوجود ثبت بشو؟ ثبت بالتعبد. بس لكن على كل الأحوال هل يمكن استصحاب العدالة أولا ومباشرة؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الموضوع غير محرز. إذن هذا مورد تاني يرد الإشكال فيها بناء على صياغة ماذا؟ صياغة الشيخ الأعظم. جاء من؟ شيخ الأخوان. قال هذا الإرباك الذي وجد بالمثلان إنما هو من الصياغة الأولى، يعني لابد أن يكون هناك موضوع واحد لهذا المستصحب، لا يشترط هذا ولا يستفاد من الأدلة إحراز الموضوع. كل ما يستفاد أن يكون اليقين والشك يتعلقان بشيء واحد، شو هو؟ القضية. وتعالى طبق على كل الموارد. الثوب، شو القضية لما أنا طهرت الثوب مبارح؟ الثوب طاهر، موضوع ومحمول ونسبة. هذه النسبة ما بين الموضوع والمحمول نسبة متيقنة، والله هذا المحمول وهو الطهارة ثابت لزيد. طب الآن بعد ما خرجت إلى السوق القضية واحدة بس عندي شك فيها، فيستصحب. طب جيد، لحد هلا هون قلنا هذا المثال ما بيظهر فيه شو؟ الثمرة، يعني لا يرد عليه إشكال. تعالوا للأمثلة اللي أشكل عليها الشيخ الأعظم، استصحاب الوجود. زيد كان موجود، بعد ذلك شكينا بوجوده حتى نشوف إذا بطل موجود مرته بتروح بتعتاد ومنوزع المال على من؟ على الورثة. طب جيد، شو منساوي بهالمورد؟ إشكال الشيخ الأعظم بناء، يقول الشيخ الأخوان بناء على الصياغة الأخرى لا يرد الإشكال. لماذا؟ لأن القضية واحدة. ما هي القضية؟ زيد حي، زيد موجود. هذه القضية قبل سنة كانت متيقنة، الآن هذه القضية مشكوكة، فتعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين. ولماذا نضيق على أنفسنا ونخترع أو نصيغ الركن بصياغة توجد الإرباك هنا؟ إذن الصياغة الثانية على بناء على الصياغة الثانية لا يرد الإشكال. بالمثال الآخر اللي هو العدالة، ما هي القضية المتيقنة سابقا؟ زيد عادل. ما هي القضية المشكوكة الآن؟ زيد عادل. كان عندي يقين بثبوت المحمول للموضوع، الآن عندي شك بثبوت المحمول للموضوع. إذن اليقين والشك تعلقا بقضية واحدة، إذن يمكن الاستصحاب. وبهذه الطريقة الشيخ الأخوند أعلى الله مقامه قال في كل هذه الموارد ماذا؟ منحل الإشكال. طبعا في مورد هو الشيخ الأعظم متفقين عليه، أي مورد؟ المثال اللي ذكرناه، أي مثال؟ الخشب والرمال، البول والبخار، هاي الأمثلة التي تذكر بالفقه. هو بلا إشكال هون لا يجري الاستصحاب، لأنه أصلا لا الصياغة الأولى ولا الصياغة الثانية متوفرة، لأنه بالدقة لا يوجد شك في البقاء بل شك في نجاسة شيء جديد. بمثال الخشب واضح موضوع منه محرز، لأنه ذهب موضوع وهو الخشب وجاء موضوع وهو الرمل. بصياغة الشيخ الأخوان قلنا أيضا القضية المتيقنة الخشب نجس، قضية المشكوكة الرماد نجس، شك في نجاسة الرماد، فالقضية المتيقنة والقضية المشكوكة ليست واحدة. إذن لا الموضوع واحد بناء على صياغة الشيخ الأعظم، ولا القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة بناء على صياغة الشيخ. وبالتالي هذا المورد المشترك بين الاثنين بأنه لا يجري في الاستصحاب واضح جدا، لا الصياغة الأولى متوفرة ولا الصياغة الثانية متوفرة. دائما وأبدا حتى تعرف الفرق بين الصياغتين، أي شيء بهذا المورد أو بموارد ثانية لا تذهب لمورد الاشتراك، لأن مورد الاشتراك شو بيعمل؟ ما بيوضح الصورة، بيعمل إبهام. هذا مورد اشتراك، مثال الخشب والرماد، وعلى الصياغة الأولى وعلى الصياغة الثانية ماذا؟ لا يجري الاستصحاب. وأيضا يشترك الصياغتين بشو؟ بمثال الثوب، على الصياغة الأولى وعلى الصياغة الثانية يجري الاستصحاب. إذن وين بيظهر الثمرة؟ بمثل الشك في أصل وجود الشيء، أو الشك في العوارض الثانوية مع الشك في وجود الشيء. في مثل هذه الموارد يتضح الثمرة ما بين الصياغتين. الصياغة الأولى تقول يرد إشكال، موضوع غير محرز، لا يوجد موضوع واحد. الصياغة الثانية تقول لا يجري الاستصحاب، لأن المدار على قضية متيقنة واحدة، ونفس القضية وقع بها الشك، وهذا موجود في هذين الموردين يرحمكم الله. يقول وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهذا هو الركن الثالث، والوجه في ركنيته. لاحظوا بسياق، يعني بسياق البحث رح يرد عندك إشكال، وأنا رح أقول لك قد يكون معك حق. عنوان الركن الثالث بشو؟ بالصياغة الثانية. بعد ذلك سيقول وهذا الركن أوجد إشكالا في الشبهات الموضوعية، والحال أن الإشكال في الشبهات الموضوعية لا يرد على هذه الصياغة، يرد على صياغة شيخ الأعظم، ولذا يعني قد يكون هناك نوع إرباك. وهذا هو الركن الثالث، والوجه في ركنيته أنه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا في البقاء، بل في حدوث قضية جديدة. ومن هنا يعلم بأن هذا الركن ليس ركنا جديدا مضافا إلى الركن السابق، بل هو مستنبط منه وتعبير آخر عنه. على فكرة هذه نقطة مهمة. بأي نقطة؟ يعني شو قصدي نقطة مهمة؟ لما أنت بتذكر شرط، بتذكر ركن، بده دليل، مش من جيبتنا نحن منشيل الشرائط، مش من جيبتنا منشيل نحن الشرائط ونزع اللي أي شيء. شرط في الأخبار أنه ما بياخد خبر إلا من شيعي اثنى عشري، هو بده شرط، بده دليل، مش من جيبتي أنا بشيل الشرط وبذكره والله، لأنه بس لأنه الشيعي حسن العقيدة، عقيدته صحيحة، فإذا فقط قوله يسمع. إذا لما بتقول فقط أسمع أن الشيعي، عم بفترض بالأخبار وبدك تذكر الدليل. هلا ممكن تقول لي نعم عندي دليل، مثلا لنفترض مفهوم آية النبأ، لأن مفهوم آية النبأ يقول بحجية خبر العادل، والمفترض غير العادل غير الإمامة ليس بعادل، ممكن تقول لي هيدا الدليل، وبقية الأدلة أنا مش سامع عندك، بقول لك جيد ممتاز. بس القاعدة أي شرط لأي شيء يحتاج إلى دليل، وما منجيبه من بيت وين؟ من وين؟ لا من بيت بي ولا من بيت خالتي. لأنه أحيانا بصير فينا منشتبه أنه نذكر، منقول أنه من الشرائط هذا، واللحظة شوي من وين هذا؟ شو دليله هذا من الشرائط؟ السيد الشهيد لما تعرض للركن هو بده دليل الركن. ركنية اليقين أخذت في ألسنة الروايات، أوجدت لنا إرباك، اضطرينا نوسع الدائرة بصحيحة عبد الله بن سنان. ركنية الشك قلنا تستفاد من الروايات، بل يمكن أن يقال العقل دال عليها، لأنه الاستصحاب حكم ظاهري. طب الركن الثالث شو دليله؟ الركن الثالث شو؟ ليس ركنا جديدا مضافا إلى الركن السابق، بل هو مستنبط منه وتعبير آخر عنه. وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية، وعلى الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية، وواجه في كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلي. واحد، تطبيقه في الشبهات الموضوعية. جاء في إفادات الشيخ الأنصاري قدس الله روحه التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية. ما كيف صاغوا هذا الركن؟ أنه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، لازم نحرز بقاء الموضوع، يعني يشترط بقاء الموضوع، هذا هيك بصير الركن. جيد؟ أن يكون الموضوع واحد، بس الموضوع واحد واقعا مجرد ما تشك أنت يعني لا تحرز بقاء الموضوع. فهذا الإحراز يعني العلم، العلم هون مأخوذ عن نحو الطريقية. لماذا؟ لثبوت الركن. الركن ما هو؟ بقاء الموضوع، يكون في موضوع واحد. إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء، فلا يمكنك مثلا أن تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وفيرورته رمادا. لماذا؟ لأن موضوع النجاسة المتيقنة لم يبقى، وبناء على الصياغة الثانية نفس الشيء. وهذه الصياغة سببت، ما هو بده يبلش بالإشكال، هذه الصياغة المشهورة، هذه الصياغة المشهورة لا يجري، فاستغني صياغة تانية بدل بمورد هذا المورد لا يجري، لكن دفعنا الإشكال بالموارد الأخرى. وهذه الصياغة سببت الاستشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المشكوك ماذا؟ أصل وجود الشيء بقاء. لماذا الإشكال؟ لأن موضوع الوجود الماهية، زيد موجود، عمر موجود، موضوع الوجود الماهية. زيد طبعا، زيد شو يعني؟ ما هي زيد؟ لأنه إنسان، والإنسان شو يعني؟ حيوان ناطق. بدلك طالع لفوق يعني زيد جوهر، والجوهر ما هي من الماهية. فإذا لما بتقول زيد، زيد هو عبارة عن هذا، هذه الماهية مع جملة من العوارض، وهذه العوارض كلها ماهية. إذا لأن موضوع الوجود الماهية، زيد ماهية، تقول زيد موجود. وأنا عم شك في الوجود، ولا بقاء للماهية إلا بالوجود. الماهية ما إلى وجود على حدا إلا بشو؟ إلا بالوجود. فمع الشك في وجودها، يعني إذا شكيت في المحمول بقاء في مرحلة البقاء، قطعا لا حتشك بماذا؟ بالموضوع، يعني الموضوع غير محرز. ولذا قال لا يمكن، فمع الشك في وجودها لا يمكن إحراز بقاء الموضوع، فكيف يجري الاستصحاب؟ هذا الاستشكال من الناحية الأولى. وكذلك سببت الاستشكال أحيانا فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية. شو يعني الصفات الثانوية؟ هو شرحها، المتأخرة عن الوجود، المتأخرة عن الوجود، عم بيوضح شو يعني صفات ثانوية. كل الصفات المتأخرة عن الوجود تصنع صفات ثانوية، كالعدالة. وذلك لأن زيدا العادل تارة يشك في بقاء عدالته مع العلم ببقائه حيا. هون لا يرد الإشكال، في مثل ذلك يجري استصحاب العدالة بلا إشكال، لأن موضوع العدالة، لأن موضوعه وهو حياة زيد معلوم البقاء. وأخرى يشك في بقاء زيد حيا، ويشك أيضا في بقاء عدالته على تقدير حياته. وفي مثل ذلك كيف يجري استصحاب بقاء العدالة مع أن موضوعها غير محرز؟ وهذه الاستشكالات نشأت من الصياغة المذكورة. أي صياغة؟ أن يكون الموضوع واحد وهي لا مبرر لها. شو الدليل على هذه الصياغة؟ ما في دليل عليها. ومن هنا عدل صاحب الكفاية عنها إلى القول بأن المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهي محفوظة في موارد الاستشكال آنفة الذكر. إلنا كيف؟ بالنسبة لحياة زيد، وجود زيد، منقول القضية المتيقنة زيد موجود، القضية المشكوكة زيد موجود. لأنه شو هو اليقين؟ هو يقين بثبوت المحمول للموضوع. شك في ماذا؟ شك في ثبوت المحمول للموضوع، والمحمول والموضوع في القضية واحد. أيضا في القضية الثانية زيد عادل، القضية المتيقنة يعني اليقين بثبوت المحمول للموضوع، والمشكوك شك في ثبوت المحمول للموضوع. ولذا قال وهي القضية المتيقنة والمشكوكة، هي هذه القضية وهي محفوظة في موارد الاستشكال الآنفة الذكر. وأما افتراض المستصحب عرضا وافتراض موضوع له واشتراط إحراز بقاؤه فلا موجب لذلك، يعني تجعل لازم دائما وأبدا شو يكون؟ المستصحب عرض من الأعراض. ليه؟ لأنه إذا كان أصل وجود الشيء ببطل في عندي وحدة موضوع، فإذا ينبغي أن يكون المستصحب شو؟ عرض من الأعراض وافتراض موضوع له بتكون. والموضوع شو لازم يكون؟ موجود، واشتراط إحراز بقائه. لأنه بهذه الأمور الثلاثة شو؟ بناء على الصياغة الأولى لا يرد الإشكال، بناء على أن المستصحب عرض، وقطعا إذا عرض له موضوع ولا بد أن يكون الموضوع موجود. إذا هد ثلاثة إذا توفروا لا يرد الإشكال على الصياغة الأولى، ولكن يعني ببطل في إشكال أصلا. فإذا أي وحدة منه انتفت يرد الإشكال. فالسؤال من وين هذا؟ لماذا ما اشترته الصياغة الأولى؟ فالصياغة الأولى إذا بك تعبر عنها تعبير آخر، شو يعني إحراز بقاء الموضوع؟ يعني أن يكون المستصحب عرض، وإذا كان عرض يعني قطعا له موضوع، وبالتالي ينبغي أن يكون الموضوع شو؟ محرز البقاء، لأنه إذا شكيت ببطل فيك عندك موضوع واحد. فأنت إحراز بقاء الموضوع يعني أن المستصحب هذا، هذا لا دليل عليه. ولذا قال وأما افتراض المستصحب عرض، وأما افتراض المستصحب عرضا وافتراض موضوع له واشتراط إحراز بقائه، هذا كله بلا موجب، فلا موجب لذلك. جيد، الآن هذا الاستشكال الذي يرد بناء على الشبهات الموضوعية. بناء على الشبهات الحكمية ماذا؟ قالوا بناء على الشبهات الحكمية هو يرد إشكال، وهو أنه على كلتا الصياغتين. هلأ فيش فرق، سواء على صياغة المشهور أم على صياغة الشيخ الأعظم يرد الإشكال. لماذا؟ قالوا لأنه لا يحصل الشك في الشبهات الحكمية إذا بدك تحافظ على القنية إحراز الموضوع أو وحدة القضية المطيقنة والمشكوكة، فقط بمورد واحد من الشبهات الحكمية بيكون هذا الركن الثالث موجود، فقط بمورد واحد. ما هو هذا المورد؟ الشك في النسخ. أما كل شبهة حكمية غير الشك في النسخ، الركن الثالث يكون مفقود. أول شيء، شو يعني شبهة حكمية؟ شبهة حكمية يعني شك في الحكم الكلي، مش بهذا أو بهذا أو بهذا، يعني عندي موضوع كله مشكوك في حكمه. طب هذه الشبهة الحكمية ممكن تكون ناشئة من الشك في النسخ، مثل شو مثلا؟ والله لا أعلم بزمان الغيبة صلاة الجمعة واجبة أم لا. صلاة الجمعة في زمان الغيبة، كلي صلاة الجمعة، مش هيدا اليوم الجمعة ولا الجمعة اللي بعده ولا بهالمدينة ولا بتلك المدينة، فكلي صلاة الجمعة في زمان الغيبة. إذن هذه شبهة حكمية، أشك في وجوبها في زمان الغيبة أم لا، واجبة أم لا، وإذا واجبة واجبة بالوجوب التعيين، هذه كلها شبهات حكمية. جيد، هذه الصورة. مرة أنا بشك بأنه أشك في النسخ، لماذا؟ هذه الشبهة الحكمية لماذا عندي شك فيها؟ لأنه أحتمل بأن يكون الحكم خاص بزمن الحضور. شو يعني بزمن الحضور؟ يعني بعد زمن الحضور فيش وجوب، يعني بعد زمن الحضور نسخ الوجوب، والوجوب خاص بزمن الحضور. جيد، هذا قد يكون بمعنى من المعاني يعني شك في النسخ المجازي. هلا بعد شوي او على بكره ان شاء الله بنرجع بنحكي، بس يا ريت هذا البحث بتراجعوا اخر الحلقه الثانيه، اخر الحلقه الثانيه بحث النسخ راجعوا، لانه السيد الشهيد حكى عن نسخ حقيقي ونسخ مجازي بلحاظ مرحله المبادئ، وحكى عن نسخ حقيقي ونسخ مجازي بلحاظ عالم الحكم، وعبارته هون ناظره الى لحاظ عالم الحكم، لانه بلحاظ عالم المبادئ قال باستحاله النسخ الحقيقي. لكن لا بأس نحكي شوي صغير اليوم، وبكرة بنرجع بنكمل البحث. نسخ حقيقي شو يعني بلحاظ عالم الحكم؟ بلحاظ عالم الحكم الشرع بيجعل الحكم ما بيقيده بزمان. شو بيقول؟ إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كل ما بدكم تروحوا تحكوا مع النبي نجوى خاصة، ممنوع تحكوا إلا ما تدفعوا صدقة عليه. جعل هذا الحكم. ثم بعد ذلك بعد فترة ماذا فعل؟ نسخ هذا الحكم. هذا نسخ بالمعنى الحقيقي، لكن بالمعنى الحقيقي لماذا نسخ؟ لماذا بالمعنى الحقيقي؟ للجعل، مش بلحاظ المبادئ. بلحاظ المبادئ مستحيل، لأن النسخ بلحاظ المبادئ معناته يلزم منه الجهل، وتبارك وتعالى وجل عن هذا الأمر. إذن هذا نسخ حقيقي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ اللهم صل على محمد وآل محمد الجعل. طب جيد، وفي عنا نسخ مجازي بلحاظ عالم الجعل. شو يعني نسخ مجازي؟ نسخ مجازي بينشئ حكم لفترة معينة، بينشئ أصلا بينشئ فترة معينة. فبيقول لنف كمثال، يجب عليك أن تدفع صدقة قبل مناجاة الرسول في أول 10 سنين من الدعوة مثلا. طب بعد 10 سنين لما بتخلص السنة العاشرة شو بيصير بالحكم؟ يرتفع. لكن لماذا؟ لأنه قيد من قيود موضوع ارتفعت، فالحكم تلقائيا بيرتفع. لماذا؟ لأنه قيد من قيود ارتفع. هذا سماه السيد الشهيد بالنسخ المجازي. جيد، لو كان نسخ حقيقي وهو عادة وين بيتصور؟ بيتصور بزمان الحضور. ما إلى معنى بزمان الغيب شو تقول شك الآن بالنسخ؟ شك في النسخ بدك تفترضه أمتى؟ إذا كان في زمن الحضور. فإذا كنا نحن عايشين بزمن الحضور والمولى أنشأ حكم كلي من دون أن يقيده، ثم بعد ذلك شككنا هل نسخ هذا الحكم أم لم ينسخ هذا الحكم، هذا نسخ بالمعنى الحقيقي للحكم. بمثل هذا المورد الركن الثالث موجود. الركن الثالث، لنفترض جعل حرمة الفقهاء ولم يقيده بزمان، بعد ذلك شككنا هل هذا الحكم بعده موجود أم ليس بموجود. هنا بلا إشكال الركن الثالث موجود. شو هو الركن الثالث؟ عصيقة المشهور وحدة الموضوع، صح، موضوع واحد، لأنه شو؟ شك في نجاسة الفقه كان وما هو، هو لم يتغير. والقضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، الفقه نجس تعلق بها اليقين ثم تعلق بها الشك. إذن بناء على النسخ بمعناه الحقيقي بلا إشكال الركن الثالث موجود. لكن ماذا نفعل إذا كانت الشبهة الحكمية ليس من باب الشك في النسخ؟ مثل شو؟ كل الشبهات الحكمية بزمان الغيب. الشبهات الحكمية بزمان الغيب ليست من الشك في النسخ. شو هي أمثلة الشبهة الحكمية؟ مثلا مرأة رأت الدم، دم الحي، انقطع عنها الدم، شككنا بعد ذلك قبل الغسل بجواز مقاربتها، شبهة حكمية. مش هذه المرأة، أي مرأة بعد أن قطع عنها الدم ولم تغتسل يجوز مقاربتها أم لا؟ شبهة حكمية. ما عندي شك في النسخ، والله حرمة مقاربة المرأة الحائض لم ينسخ. لأن الحكم المتيقن، شو هو المتيقن؟ حرمة مقاربة من ترى الدم بالفعل، هذا والله لم ينسخ، ومع ذلك عندي شبهة حكمية. إذن شبهة حكمية لم تنشأ من الشك في النسخ. مثال آخر، ماء تغير بالفعل، عندي كر وضعنا فيه نجاسة تغيرت رائحته، والله نجس، والحكم بنجاسة ما يتغير بالفعل بأحد أوصافه الثلاثة ما عندي شك فيها ولا عندي شك بالنسخ، والله لم تنسخ، والله باقي هذا الحكم. لكن مع ذلك عندي شبهة حكمية، نشأت من ماذا؟ نشأت من أنه إذا زال التغير بنفسه فتحنا هذا الخزان نتيجة الهواء، ذهب شو؟ الرائحة بعد يومين ثلاثة، فنشك بأن الماء بعده نجس أم لا، فشك في نجاسة، ليس هذا الماء كلي الماء المتغير بعد أن زال التغير بنفسه. إذن هذه شبهة حكمية، شك في الحكم الكلي. في مثل هذه الموارد ما عندي وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، لماذا؟ لأن والله بالله تالله القضية المتيقنة بالنسبة لمثال المرأة، المرأة التي ترى الدم بالفعل، قضية المشكوكة المرأة التي انقطع عنها الدم ولم تغتسل. بمثال الماء، القضية المتيقنة الماء المتغير بالفعل نجس. القضية المشكوكة الماء الذي زال عنه التغير نجس أم لا. وبالتالي أيضا فيش وحدة موضوع. بمثال المرأة، الموضوع كان المرأة التي ترى الدم بالفعل، المشكوك مرأة انقطع عنها الدم. نفس الشيء بالماء، ولذا قالوا الركن الثالث غير موجود بأمثلة الشبهات الحكمية إلا بس في الشبهة الحكمية التي تكون ناشئة من الشك في النسخ. خوف جيد. هذا المقدار، غدا إن شاء الله نربط البحث، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.